بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم لكم هذه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والحصار الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ثم وفاة عمه أبو طالب على غير الإسلام، وفاة عمه أبي طالب على غير الإسلام. ومن الأمور التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأثرت فيه كذلك بعد وفاة عمه أبي طالب، وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها. اشتد إيذاء أهل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وتجرأوا عليه، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن مركز جديد للدعوة، فكانت رحلته للطائف، وفيها قبيلة ثقيف، وهي من أكبر القبائل العربية بعد قريش. لكن كيف استقبل أهل الطائف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعل حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم يكشف شيئا مما جرى. فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد تذكرون، إذا قرأتم فيه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا كثيرا، وسنرجع إليه إن شاء الله تعالى. فقال: كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبدي كلال، وهم من أكابر أهل الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تعالوا نتأمل الهدايات التي يمكن أن نستفيدها من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم للطائف. أولا، الابتلاء العظيم الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وصبره على ذلك، وثباته على موقفه وعقيدته ودينه. الابتلاءات تتوالى، معاداة أهل قريش وسبهم وإيذاؤهم له ولأصحابه، المقاطعة التي وقعت عليهم، موت عمه ثم موت زوجته خديجة، وها هو يذهب للطائف داعيا وهاديا ومبشرا ورسولا، فلا يجد من يستمع إليه، صبر تعجز الأمة عن حمله. ولذلك جاءت رحلة الإسراء والمعراج بعد ذلك مباشرة كالتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه البشري. الفائدة الثانية، يظهر لنا من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية لا تعرف العجز والكسل، لا يعرف الوقوف عند العوائق، بل كان صلى الله عليه وسلم متحديا لكل ما يصده عن الله وعن الدعوة للإسلام، معتقدا أن مع العسر يسرا. وكذلك المسلم لا يعرف اليأس، فعليه أن لا تصده العوائق التي تظهر أمامه، بل عليه أن يحول هذه العوائق إلى أحجار يصعد عليها ليرتقي. بعد كل هذه الحوادث والوقائع وقع أمر عظيم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنها معجزة الإسراء والمعراج، وقد ذكرها الله في القرآن الكريم، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالإسراء والمعراج من المعجزات الإلهية التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وثبت بها فؤاده، فقد اشتد إيذاء قومه له بأن كذبوه وسبوه. ولما ذهب إلى الطائف كما سمعنا منذ قليل يدعوهم إلى الله، جاء في بعض الأخبار رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. ولما عاد فوجئ بمرض عمه الذي كان يحوطه ويحميه، ثم وفاته، وقيل توفي قبل ذلك، ثم تبع ذلك وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها. والإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مناما، وبالروح والجسد معا، فأسري به من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ثم عرج به إلى السماء. كل ذلك جرى في جزء يسير من الليل، وهذا دليل على قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في السماء والأرض. يقول الله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. تعالوا نطلع على مجريات هذه القصة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وما احتوت عليه من غرائب ودروس وعبر. روى البخاري عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، فقال: بينما أنا في الحطيم أو في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فقد أي فشق من ثغر نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض هو البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه. وفي رواية: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل الظهر ممدودة هكذا يضع حافره عند منتهى طرفه، فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس. يقول: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء. جاء ففتح فإذا فيها آدم، قال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أدى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء. جاء ففتح فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن خاله، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء. جاء فلما وصل وإذا هو يوسف، قيل: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح، أي جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء. جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد بي للسماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال جبريل هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال جبريل هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فأمرت 10 صلوات كل يوم وليلة، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج قوله لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أو خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. هذه بعض الأخبار لصحة نقلتها لكم مما جرى في الإسراء والمعراج. لكن كيف تم تلقي خبر الإسراء والمعراج في مكة بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم الخبر؟ روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد معتزلا حزينا فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. حتى قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعما. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ صف لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت وأصف حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. ومع ذلك ما صدقوه. قالوا: وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي بأبي بكر الصديق. لماذا أهل قريش استعظموا الأمر؟ ذهابهم من مكة إلى بيت المقدس شهر، وعودتهم إلى مكة في شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب في جزء من الليل ثم يعود، وظاهر الأحاديث أنه أخبرهم بالإسراء فقط ولم يخبرهم بالمعراج. ولو أخبرهم بالمعراج كيف يكون حالهم؟ الله أعلم. هذه القصة لها جملة من الفوائد سنتكلم عليها في حلقتنا المقبلة بإذن الله، لكن تأملوا إلى موقف المؤمن من هذه الأمور الغيبية أو الأمور التي تظهر فيها قدرة الله سبحانه وتعالى وهي معجزة. بعض الناس للأسف يقابل آيات الله ونصوص الشرع بعقله ونقول هذا، يقول هذا نرده، يقول أحدهم: عقلي ليس للبيع، والنقل فرع والعقل أساس، فإذا لم يصدق العقل النقل رددنا النقل. وهذا كلام باطل. النقل هو الأساس عندنا، فإذا صح النقل كان هو المعتمد، لأن العقول متفاوتة. بأي عقل نحكم على النقل؟ بعقل أهل الدنيا أم بعقل أهل الفرقة والاختلاف؟ والعقل قد يدخله الهوى، وبعض الناس لا يفرق بين الدليل العقلي وبين الفكر والرأي. الدليل العقلي لا اختلاف فيه، الجزء نقول هذا الشيء الذرة جزء من الكل، هذا دليل عقلي. الواحد نصف الاثنين دليل عقلي. لكن لما أنا أحكم على النص وفق فكري أنا ووفق ما تعلمته، هذا ليس بعقل، هذا فكر. فنجعل أفكارنا هي الحاكمة على نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. بل المسلم يستسلم لقول الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما أخبر ما قال: تعال هذا يذهب شهر ويرجع في شهر، فكيف حصل في جزء من الليل؟ قال: إن كان قد قال فقد صدق. وهذه حال المسلم. سنتكلم على الدروس والعبر والهدايات من قصة ومعجزة الإسراء والمعراج بإذن الله في الحلقة المقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير.
وإلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.